السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، موعدنا اليوم مع آخر باب قبل الكتاب، أو قبل باب الجامع، كما تعودنا مالك أن يختم الكتاب بكتاب جامع لكل ما ترك على ثنايا الأحكام التي وردت في الكتاب. فموعدنا اليوم مع الباب الأخير أو قبل الأخير قبل الجامع، وهو باب ما جاء في الاختفاء. الاختفاء كلمة في اللغة العربية على معنيين، واختلف فيها في المعنيين من جراء ما ورد في أصل نقط الكلمة. نحن نسمع من بعض الشراح يقول إن الكلمة من الأضداد، يعني من الكلمات المتضادة، بمعنى الظهور وعدم الظهور، الاختفاء بمعنى الظهور وعدم الظهور. لكن لما تعلم أن عند اللغويين الكلمة على قراءتين، قرأها الجمهور الاختفاء بالحاء المنقوطة خاء، وقرأها المدنيون بالاختفاء بالحاء المهملة بلا نقط. فالاختفاء يختلف عن الاختفاء، فالاختفاء هو عدم الظهور، والاختفاء الإنسان احتفى بكذا، أي احتفل واشتهر احتفاله بكذا، فهي عين الظهور، فلا يحتفل المحتفل إلا إذا أظهر احتفاله. فالاحتفاء احتفى به، أي احتفل بشكر وفرح وسرور بالغ حتى رؤي من خلافه من غيره. الأصل الذي عليه الشراح وكل رواة الموطأ أنه الاختفاء وليس الاحتفاء، خلافا للمدنيين. وعلل البعض بأن المدنيين قرأوها بالحاء المهملة بلا نقط الاحتفاء، هذه على لغة عندهم هم، إلا أن رواة الموطأ تقريبا جميعهم قرأوها بالخاء أو بالحاء المنقوطة الاختفاء. ولهذا بوب مالك باب ما جاء في الاختفاء كناية عن الأحكام الخاصة على النباش، نباش القبور. تعالوا نرى النصان اللذان أتي بهما مالك في هذا الباب، لنعلم الأحكام التي وردت في النباش الذي ينبش القبر بعد دفنه. الأول، حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية، يعني نباش القبور. نباش القبور، النبش هو الحفر في المدفون صنعة، الحفر في المدفون صنعة، يعني أنت لو عملت لك حفرة ودفنتها وجيت تحفرها مرة تانية ما تسماش حفار، تسمى نباش، بخلاف أن تبدأ الحفر ابتداء في أمر جديد يسمى حفار. فالفرق بين الحفار والنباش أن النباش ينبش مكانا قد دفن بالصنعة، جاء إنسان ودفنه وقبر ما فيه، فجاء آخر فحفر يسمى في هذه الحفرة سمى نباش. أخذت من العربية إلى علماء الفقه نباش بمعنى من حفر القبر بعد قبر المقبور فيه. ما حكمه في الشرع؟ اللعن هذا صب الله سبحانه وتعالى شرعا الطرد من رحمة الله، لكن ما يهمنا الحكم الدنيوي، هذا حكم أخروي. اللعنة هو الطرد من رحمة الله، ولهذا جاء بالعامة: ولا يجوز لعن الحي حتى لو كان كافرا، لا يجوز لعن الحي حتى لو كان كافرا. ولذلك من أدب النبوة في دعائه اللعن يكون على العامة: اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن كذا، عام، لكن بالعين: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، هذا لا يجوز شرعا حتى وإن كان كافرا مرتدا أو كافرا أصليا. ليس بمرتد. طيب، من جراء هذا اللعن الأخروي تكلم الفقهاء في الأمر الدنيوي، ما حكم النباش؟ هل هو كالسارق؟ السرقة في الفقه عندنا على ثلاثة أنواع: سرقة من حرز، سرقة من حرز، وسرقة من غفلة، وسرقة عن طريق النبش. السرقة من الحرز مكان مأفول فيه زي خزنة زي كذا زي كذا، على حسب ما تعارف عليه العرف في المسروق وليس على حسب القيمة. القيمة هذه في الحد، القيمة في الحد، فرق بين إقامة الحد والشيء المسروق. يعني لو أنه مما تعارف عليه الناس إن لو دخل بيته مع 1000 جنيه وحطه في الدولاب وقفل عليه، وجي إنسان دخل فتح الدولاب وشال 1000 جنيه، هذا يسمى سارق. لكن لو دخل إنسان بيته ووضع هاتفه الجوال ويساوي 10,000 جنيه على منضدة البيت، ودخل إنسان أخذه من على المنضدة وخرج، لا يسمى سارق. واحد يقول لي دي 1000 جنيه، ده تليفون تمام 10,000 جنيه، نقول له العرف قال ما حرز فقيمته أكبر مما لم يحرز. الشيء اللي ما حرزوش صاحبه يبقى ليس بغالي الثمن عنده. فالأصل في السرقة الحرز، إذا كان في حرز في مكان مغلق، وهذا على حسب النسبة والتناسب لصاحب الأمر المسروق. أما السرقة من غفلة يسمى عند الفقهاء بالطرار، الطرار اللي هو النهاردة بيسموها جامل أوتوبيس، بيطلع الإنسان وهمه كله يركب عشان يوصل المحطة بتاعته، فمش شايل همه بالموجود في جيبه، فدخل واحد شال من جيبه محفظته وجري. الطرار يقاس عند جمهور أهل العلم على السارق، لأن يعتبر المكان الذي أخذت منه النقود حرزا بالنسبة إليه، وهذا ما قاله مالك والشافعي وأحمد في النباش، واختلفوا مع أبي حنيفة في النباش. أبو حنيفة يقول النباش ليس بسارق، لأن لا وجود للحرز في المسروق. كيف يا عم الإمام؟ قال لأن الحرز شرط فيه الملك، لازم اللي حاطط قافل الألف جنيه في دولابه ده يكون مالك الألف جنيه، ما راح يسرقه هو كمان، وبيحطه في 1000 جنيه حطه في الدولاب، فلا بد أن يكون للملك، والميت لا ملك له. ولذلك من أوصى إلى ميت فالوصية غير واجبة، بس نفقد، لأن الميت ليس له أن يوصى له لأن لا يمتلك. من وهب إلى ميت، أو من أعطى عطية إلى ميت، أو من باع واشترى إلى ميت، فهذا كله لا يجوز، هذا باطل. ليه باطل؟ لأن الثاني المتعاقد معه هذا يسمى غير موجود في العقد، في جهالة غير موجودة، فليس بملك. فقال أبو حنيفة عدم الملك يؤدي إلى عدم الحرز، يؤدي إلى أن النباش لا يعد سارق. تأتي دور السياسة الشرعية وتفرض على ولي الأمر أنه لا يطبق عليه الحد ولكن يعذره. عند الأحناف لا يطبق عليه الحد ولكن يعذره، بأي التعازير التي يراها ولي الأمر. لكن المالكية والشافعية والحنابلة اختلفوا مع الأحناف في هذه الجزئية، وقالوا كون أنه نبش، عشان كده بديت بالنبش والحفظ، كون أنه نبش دخل في حرز أو محيط من هو موجود في القبر، ولذلك فملكية القبر لصاحبه، فلا يجوز نبش القبر ووضع إنسان مع آخر إلا عند الضرورة. فهذا قبر أحمد لا يجوز أن يوضع محمد مع أحمد. ليه؟ فقالت الجمهور، قالوا لأن هذا ملك أحمد ولا يجوز نبشه، ولذلك جاء مالك بالنص الثاني ليبين أن معاملة الميت كمعاملة الحي تماما في حرزه في قبره. فاعتبر مالك والشافعي وأحمد أن القبر حرز للميت، فمن تعدى عليه قاس النباش على السارق فيحد عليه بحد السرقة. ثم جاء بالنص الثاني الذي قال فيه: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسر وهو حي، تعني في الإثم. لو قدر ونبش القبر، هذا يختلف مع الصورة التي نعيش فيها الآن، صورة القبور النهاردة هذه من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من باب القاعدة التي تقول الأمر إذا تعذر سقط، فلا يوجد مقابر شق أو لحم، فلا يوجد إلا هذه الهيئة فيجوز الدفن فيها بلا خلاف الآن كنازلة جديدة موجودة عند المسلمين. أما الأصل لو كانت هناك قبور شرعية هل يجوز نبش القبر لوضع أحمد مع محمد أو محمد مع أحمد؟ هذا لا يجوز اتفاقا حتى مع الأحناف، لا يجوز حتى مع الأحناف، بس الأحناف تقول هذا لحرمة الميت فلا يجوز نبش قبره لحرمته وللعن الموجود في النص. والمالكية والشافعية والحنابلة تقول لأنه صارم، وإذا تعامل النباش مع الميت معاملة أدت إلى كسر جزء من عظمه لمساواة الإثم نتكلم في القصاص. الأصل أن القصاص يكون العين بالعين والسن بالسن. طب من كسر عظم الميت هل يحد قصاصا؟ هل نجيب النهاردة ونكسر العظم؟ الشراح أخذونا إلى لطيفة أخرى وهي قضية الحديث بين المحدثين وبين الفقهاء. الذي ينظر إلى هذا النص ابتداء ككل المحدثين تقريبا يقول بوجوب القصاص على كسر الكافر أو النباش، كسر الجزء الذي كسره من الميت، فإذا قام وكسر ساعده يكسر ساعده، كسر فخذه يكسر فخذه. الفقهاء الأربعة يقولون لا، فالكسر لا يكون إلا من بنبة محل. يعني بنبة محل كسر من مفصل، إذا جيت وكسرت مفصل الفخذ يكسر مفصل الفخذ قصاصا، مفصل الساعد يكسر مفصل الساعد. ليه؟ لأن الكسر من غير المفصل لا يحد. لو جيت النهارده واحد وكسر إنسان حي وكسر ساعده أو كسر عضده، هل يستطيع الذي يقيم الحد أن يكسر من نفس المكان وبنفس الهيئة التي تم بها الكسر؟ هذا مستحيل مستحيل. فخرجت الأئمة الأربعة إلى أن اتفاقا الكسر يكون من منبة العظمة أو من منبة المفصل أو من المكان المحدد الذي عقلا إذا أقيم عليه الحد جاز. إذا النهاردة جيت تقيم الحد على إنسان كسر إنسان من كوعه جاز، هتيجي عند الكوع تروح ضارب، لكن لو كسره من عضد أو من الساعد واحد من الاثنين هل حينفع؟ مش هتقيس بقى ده كسر فين وجابه حتة فين وجيب المسطرة وتقيس، مش هينفع. ولهذا قالوا هذا الحديث لا يفهم إلا بلسان حال مقاصد الشرع. يعني مقاصد الشرع نسأل سؤال كده كما سأل الأئمة الأربعة، ماذا فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص؟ إذا كان الإجماع انعقد على أن الكسر لا يكون إلا من مفصل، فكيف تقول عائشة في الكاف ككسره وهو حي تماما؟ الكاف هنا للتمثيل الهيئة وليس لتمثيل الفعلة، هيئة الكسر عموما يأخذ الإثم، لكن الفعلة لابد لها من شروط وضوابط في إقامة الحد معلومة في السياسة الشرعية في إقامة الحد. ولهذا نقول الحديث إذا أخذ على ظاهره كما أخذته الظاهرية وعلماء الحديث نقول أخطأوا في خروج الحكم عليه، لأن الأصل مقاصد الشريعة دلت على أن الحد السن بالسن والعين بالعين، حتى قال في الجروح قصاص، الجرح لابد أن يعلم، العين لابد أن تعلم، السن لابد أن يعلم، لكن إذا كسرت رباعية هل يحق لك أن تكسر حدا درت من الأضراس؟ لا يجوز، تحد عليك الحد بنفس النص الذي قمت أنت فقمت بأداء الحد على غيرك. وعلى هذا نقول أن معاملة الميت تساوي معاملة الحي تماما إذا تعدى عليه النباش في الإثم. وفي الحدود عند المالكية والشافعية والحنابلة أيضا كذلك خلافا للأحناف. ما ختم قبل الجامع بهذا الباب ليبين أن حكم النباش في الشرع كحكم السارق تماما، حكم النباش في الشرع كحكم السارق تماما، إلا أنه يزيد عليه لو تعرض وتعدى على الميت، يتعدى عليه كما كأنه تعدى على الحي تماما. في جزئية تعدية النباش على الميت يتفق الأئمة الأربعة، وفي جزئية إقامة الحد كسرقة يختلف الأحناف مع الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابل. لما تقرأ في كتب الفقه وتجد أنهم يختلفون في إقامة الحد، إذن تعلم أن الاختلاف ورد في إقامة حد السرقة، أما الاتفاق في في حالة التعدية على الميت هذا اتفق فيها أبو حنيفة مع الأئمة الثلاثة. لهذا جاء مالك بالنصين ليبين الحكم الشرعي المنبثق من الاثنين. ثم ختم الكتاب كتاب الجنائز بباب جامع الجنائز، والشراح اتفقوا على أن هذا الباب فيه من الفوائد التي يندر أن يجد مثلها القارئ للموطأ في أي جامع آخر من الأبواب التي عودنا مالك أن يختم بها كتبه. فكل كتاب له جامع المنفرد أو المتناثر من الأحكام يجمعه مالك في ذلك، إلا أن مالك في هذا الباب جمع فوائد جمة غزيرة كبيرة جدا لم تجمع في أي جامع فيما سواه. ولذلك يسميها البعض بأداب الجنائز، يسميها البعض بأداب أحكام الموت، يسميها البعض بأداب الميت، يسميها البعض بأداب من حسنت خاتمته، أي شيء يشير إلى الآداب أو الأخلاق العامة حول هذا الطريق. باب جامع الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. الأصل كما سنعلم في هذا الباب أن الإنسان إذا قرب أجله ودنوا أجله يرى مقعده من الجنة أو النار، وجاء مالك بنص سنقرأه فيما بعد. هذا الأمر بدأ مالك بنص عائشة، وفيه من الفوائد ما ذكرت قالوا فضل عائشة أن النبي توفى في صدرها كما قالت هي عند الصحيحين: إن من فضل الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحري ونحري، بين سحري ونحري. فمن فضائل عائشة أن النبي توفي في حجرها وفي حجرها، في حجرها أي بين سحرها ونحرها، وفي حجرها أي في حجرتها في مكانها في حجرها. أيضا من الفوائد التي وردت في هذا النص الدعاء عند استشعار الموت، الدعاء عند استشعار الموت، أن يدعو الإنسان بما يحسن به من الدعاء، عسى أن يكون في هذا الوقت ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل له في آخر أعماله. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو من هو يدعو بهذه الصورة يشير إلى ما يسمى بسكرات الموت. وفي نص عند السنن الأربعة: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، هذا الرجل الذي بكت عليه ملائكة السماء لما مات واهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. من علو كعبي وفضائل سعد أشار النبي ومثل به أن هذا الرجل على علو مكانته وفضله ما نجا من سكرات الموت. ولذلك كانت عائشة في رواية مسلم تقول: كان يطرح خميصه من العرق، من كثرة العرق كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصه من هذا العرق من شدة الموت، ثم تأخذه الغيبوبة ثم يقول: إن الموت لسكرات، ثم حتى مات صلى الله عليه وسلم قائلا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. أيضا من الفوائد الموجودة في النص أنه يدعو بما يحب أن يختار أن يكون فيه، المكان الذي يحب أن يختار أن يكون فيه. يقول في تفسير سورة النصر الصديق رضي الله عنه: منذ أن أنزلت هذه السورة وعلمنا أن النبي قد دنوا أجله، ولما رأينا فاطمة تبكي ما يبكيك؟ قالت: سمعت إذا جاء نصر الله والفتح. ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم خلافة عمر لما أدخل عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة: ما تقولون لما استصغروا عبد الله بن عباس، ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم. فقال: ما تقول يا ابن العباس؟ قال: بشرى بدنو أجله. قال: ما علمنا منها إلا هذه، أي بشرى بدنو أجله. ولهذا لما بكى الصديق قال: خيرني النبي صلى الله عليه وسلم، خيرني ربي بين البقاء في الأرض أو البقاء إلى جواره، فاخترت الرفيق الأعلى، فاخترت الرفيق الأعلى. فلما يستشعر الإنسان دنو أجله يطلب من الله عز وجل المكان الذي يرتجى أن يكون فيه، لا أن يطلب أمرا. النهاردة لما نسمع كما في السنة الأربعة خمس بريد لخمس، القبلة بريد الجماع، والشيب بريد المرض، والمرض بريد الموت. في هذه المرض بريد الموت، لما يمرض الإنسان لا يدعو إلا بالصحة، ولا يدعو إلا بكذا، ولا يدعو إلا بكذا، وينسى أن يقول اللهم حسن الخاتمة، اللهم الرفيق الأعلى. هذا كان ضرب الصحابة قديما، لأن هذا بريد، لعل هذا الأمر يكون من خلفه أن يمرض الإنسان فيموت. فإذا كان هذا هو البريد، فما بالك بما عنون له هذا البريد، فيتذكر أكثر ما يتذكر حسن الجوار، حسن المكان الذي يرتجى به في حياة لا موت فيها. فكانت الفوائد الموجودة في هذا النص يقولون فوائد جاءت تصلح للذي يشعر بأنه سيموت، أو يشعر بقرب أجله، من علامات من كذا من كذا من كذا، فيستحسن له أن يدعو بما طاب له، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. ثم جاء في النص الثاني وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. اللهم الرفيق الأعلى، لأن في هذا النص في بعض الروايات في السنة الأربعة أن جبريل جاء فخيره بين البقاء في الأرض كما في رواية الصديق، أو البقاء إلى جواري، فاخترت الرفيق الأعلى، فقلت الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. لما سمعت أن النبي من قبل يقول ما من نبي إلا ويخير، وهو الذي حكى لنا قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت، قصة في البخاري، لما فكأ عين الموت جاء فرفض موسى ملك الموت وزيارته. فلما ذهب ملك الموت إلى رب العزة نزل إلى الأرض قائلا لموسى الله عز وجل يقول لك امسح على كبش فبكل شعرة لك سنة. قال وبعد؟ قال الموت. قال فالآن. فما من نبي إلا ويخير، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعته عائشة بفطنتها الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، علمت أنه ذاهب. هذا يضم إلى النص السابق في حسن الدعاء عند استشعار قرب دنو الأجل. حسن الدعاء أن يدعو الإنسان بالمكانة الرفيعة، بمكانة لا يرتجيها إلا صالح، لا يطلبها إلا من كان صاحب حسن في خاتمته. نسأل الله كذلك أن نكون جميعا. لهذا قالوا إذا استشعر الإنسان في مرضه أنه سيكون الأخير يطلب جوار ربه أو جوار نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. معلومة أن هذا الأمر يقر مرتين، المرة الأولى كما في حديث ابن حبان بسند صحيح ما من نفس منفوسة بقيت في بطن أمها 40 ليلة إلا وكتب مقعدها من الجنة أم من النار، شقية أم سعيدة، ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذه أول مرة تكتب فيها هذه الأمور. ولذلك اختلف الفقهاء في قتل الجنين، هل يقتل على مدار 40 ليلة لهذا الحديث الذي ورد في صحيح ابن حبان، أم أن الأصل هذه نفس لكن لم تعلم نفسا ذكرا أم أنثى، نفسا كذا أم كذا، أم الحاصل أن بعد 120 يوما كما في نص آخر عن المسعود أيضا. فاختلف الفقهاء ما بين 40 و120. أنا أذكر ذلك لأن البعض في بعض الأوراق قل أفتيتم بالإجهاض، أن المرأة التي أجهضت قبل 40 يوما ليس عليها شيء، والمرأة التي أجهضت بعد 120 ليلة عليها كفارة لهذا الأمر، أفتينا بهذا الأمر لهذا الأمر. فاتفق الفقهاء على أن الحرمة بلا كفارة قبل 40 ليلة، الإجهاض، عملية الإجهاض، الحرمة، الإثم قبل 40 ليلة متفق عليها عند الفقهاء. واتفقوا بعد 120 يوما على قضية الكفارة مع الحرمة مع الإثم، واختلفوا من 40 ل120 يوم هل عليه كفارة مع وجود الإثم أم ليس معه كفارة مع وجود الإثم على هذا النص، لأن النص في رواية عند ابن حبان 40 ليلة، وفي نص آخر عند مسعود 120 ليلة. وعلى هذا نقول إن هذا هو المقعد الأول أو الذكر الأول لذكر المقعد من الجنة أم من النار، وهذا هو المقعد الثاني، وكأن في بداية النشأة وفي نهايتها. كما يبدأ نشأة الإنسان ببيان مقعده أيضا يذكر بخاتمته بما كان في أول أمره بمقعده من الجنة أم من النار. ولهذا يقال حسن الدعاء في هذا الوقت لإصابة أمر يرتجيه الإنسان، ما كان في بداية الباب التذكرة بالدعاء عند استشعار دنو الأجل إلا لهذا النص: عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فتبدل فيها المقاعد، كما في النص الوارد في الصحيحين: إن منكم من يعمل بعمل أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب إما كذا وإما كذا. فلعل الإنسان أن يصيب هذا الأمر، وهذا بفسق علم الله عز وجل، كتبه قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء كما في حديث مسلم. فليس الأمر سبق للقدر، ولكن هو من قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يروى عند الترمذي وغيره: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فيقضي الله عز وجل أمرا معلوما له، وبسبق علمه سيدعو صاحبه بكذا، وبسبق علمه سيستجاب له فيبدل القضاء، ولا يأتي الإجابة إلا عند الدعاء. ولهذا يأتي دور حديث مسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يداه أن يردهما سفرا. فكن عبدا لله عز وجل، وكن عبدا لحوحا، كما في الصحيحين: إن الله يحب عبده اللحوح، إن الله يحب عبده اللحوح الذين يستعجلون أوامر استجابة الدعاء. فالدعاء العبادة، الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف. الدعاء هو العبادة، صححه بعض أهل العلم، لكن الحاصل من الاثنين هو الدعاء عبادة، دعاء عبادة أمرنا به في غير آية من كتاب الله عز وجل، وفي غير نص نبوي صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد التي لفت إليها الشراح في هذا النص إثبات ما في القبر من عذاب وما في القبر من نعيم، وأخذ هذا الإثبات من النعيم ومن العذاب من حرف حتى، من حرف حتى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. والمقاعد ما ذكرت في بداية النص إلا جنة ونار، أي وكأن ما في الجنة إلا نعيم، وما في النار إلا عذاب والعياذ بالله. فالمقاعد إما مقعد نعيم وإما مقعد عذاب. فإذا كان الإنسان حتى يبعثه الله على أي من المقعدين، إذن هذا إثبات لما يكون في القبر، إثبات لما يكون في القبر من عذاب ومن نعيم. ولهذا اختلفوا أهل العلم في قضية الأرواح، فلما ذكر قبر وجنة ونار إذن لابد للإثنين أن يكون عاملين، فلا تعطل الجنة والنار في عملهما، ولا يعطل القبر في عمله. فكما أثبتنا أن الجنة والنار فيها نعيم والقبر فيها نعيم، إذن الروح علمنا أن الجسد تكون في القبر، أين تكون الروح؟ فاختلفوا، فقال ابن وضاح على رأي مشهور عنده، وأذكر هذا الرأي لما يظهر عند الناس الآن وأنا ألمس الكلام بما هو موجود عندنا اليوم، ذكر أن على بعض روايات هذا النص أن الروح تكون على أفنية القبور، واستدل بحديث دعاء القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ولهذا في هذا النص الذي استدل به ابن وضاح على أن الروح تصعد بعد دفن صاحبها بسبع ليال، فإذا مات إنسان يأتي يوم السابع، البدعة الموجودة عند المصريين وعند غالب الناس كما رأيتها عند المغاربة وعند التوانسة أيضا بخصيصا، وأكيد هي مستخدمة من المصريين لأن الأصل عندنا، أنه يأتي اليوم السابع. إحنا مصدرين كل حاجة. أنه يأتي يوم السابع فيأتي بمقرئ ليقرأ حتى تخرج الروح وتذهب الروح لبريئها، حتى روحك مش عايزها بعد ما تموت، يجيب لك والله السلام، يجيب لك من يقرأ على القبر حتى تذهب الروح، يعني حتى الروح مش عايزها في القبر. لكن هذا له أصل رغم أنها بدعة غير موجودة بسلفنا الصالح، هذا من رأي ابن وضاح. رأي آخر يقول أن الروح إما تعذب وإما تنعم، وهذا انتصر له ابن القيم، وقال: ما رأيت أحدا من السلف إلا على هذا، وهذا هو المشهور وهذا هو الراجح، أن الروح إما أن تعذب وإما أن تنعم. وقصة الروح تأتي في نص في السنن الأربعة، وإن كان في ضعف في السنة إلا أنه معمول به عند الفقهاء، أن الإنسان عندما تخرج روحه إما عن طريقين: إما النازعات وإما الناشطات. النازعات تنزع الروح من الجسد الذي لا يحب لقاء ربه، والناشطات تأخذ من الجسد هذه الروح بنشاط لمن أحب لقاء ربه. فتخرج الروح إلى بارئها على الحديث بقى روح من هذا، إن كانت صالحة فتفتح لها أبواب السماوات، وإن كانت صالحة والعياذ بالله فيفعل النص معروف. ويجهز الميت في الأرض حتى ترجع الروح مرة أخرى إما هبدا أي تلقف عليه فكأنها وقعت على مستقر حجر سقط في النار فاستقر بعد 70 خريفا، أو تأتي بريح طيبة فتستقر فيها، والعلة لسؤال الملكين فيسأل ما ربكم ما دينكم ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ثم تخرج مرة أخرى على الأولى، على المرة الأولى إما في الجنة وإما في النار. وكما تنعم الروح وتعذب ينعم صاحبها الجسد في القبر أو يعذب. وهذا انتصر له الإمام ابن القيم في كتابه الروح وقال إما مستقرة في الجنة الله أن تكون أرواحنا كذلك، وإما في النار والعياذ بالله. ولهذا فالجنة والنار غير معطلتين والقبر أيضا غير معطل. وعلى هذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في قضية عمل الجنة والنار وعمل القبر معا جمعا بين النصوص والآثار التي وردت اعتقادا في كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة. ثم قال في نص آخر وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. عجب الذنب هو مثلث عظمي في آخر العمود الفقري يسمونه العصعص. أيوة الله كلمات إن شاء الله. هذا عجب الذنب تكون منه البداية وتكون منه النهاية، بمعنى في نهاية أمره يركب من جديد. في حديث عائشة يوم القيامة يمطر الله عز وجل من السماء ماء كمني الرجل فينبث المقبور من قبره كنبات البقل. منين؟ من أصل وجود عجب الذنب في القبر. كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه يبدأ بداية الخلقة تكون منه، ومنه يركب، منه يبدأ من البداية لأنه بدأ من عدم فأوجد عجب الذنب ثم أوجد ما كان من حول عجب الذنب، ومنه يركب. كأن الخلقة من الوجود أسهل من الخلقة من لا وجود. لما قال لك يركب هذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فتركب شيء على شيء يعني الأشياء موجودة، أما تبدأ أي الابتداء يكون من نقطة لا وجود للأصل ابتداء مش موجودة أصلا. ولذلك قالوا أصلا الأصل في وجودها أصعب من الأصل بعد وجودها فانعدمت. الإنسان وجد فانعدم ناهيك. أن الله عز وجل اختص بالأنبياء ألا تأكلهم الأرض، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن الأرض لا تأكل أجساد الصالحين أثر فيه ضعف، رغم أن الله عز وجل بالمعاينة كما قال ابن القيم أن الصالحون لا تؤكل أيضا أجسادهم. ومنها درج عند أهل العلم أن يخصص في المقابر أمكنة معينة لأهل العلم لأنهم لا يجاورون مع عامة الناس، لأن الأصل فيهم بظاهر الحال أنهم من أهل الله وخصته، فلا يكونون مع عامة الناس الذي فيهم وفيهم، فيهم الطاعة فيهم المعصية، فلا يضر بضرره في القبر. لأن البعض يعيب لما يروح البقيع النهاردة ويجد أن أول دخلة البقيع على الشمال مخصص فيها أهل العلم من مالك وفلان وفلان، وآخرهم كان الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه. ولك هؤلاء خصوا كعلماء، هذا هو ضرب السلف من التابعين، من التابعين والبقيع تعامل بهذه الصورة وبهذه الهيئة، يخصص مكانا معينة. حتى لما خص عثمان بن عفان خص مكان عثمان وحيط من حوله حتى لا يسمع معه أحد ولا يفتى عليه قبر رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف باقي البقيع أكثر من كان فدان موجود في البقيع. هذا هو تعامل السلف الصالح مع مدافن المسلمين. عجب الذنب هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وفي النهاية، إلا أن هذا الحديث قد تظن مع لفظة كل ابن آدم تأكله الأرض، تقول هذا يتعارض مع أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وبالخبرة أو بالتجربة كما قال السلف لا تأكل أجساد الصالحين كما قال ابن القيم. كيف يكون كل؟ هذه الصيغة باتفاق الشراح عام مخصوص، عام مخصوص، وكأن لفظة كل تعود على كل مركبات الجسد إلا عجب الذنب. فإن كان هو خاص في اليدين وفي القدمين وفي الرأس وفي البطن وفي كذا وفي كذا وفي كذا، إلا أنه لا يكون هذا عام في كل الأجساد، ولكن يكون خاصا في مركبات الأجساد. ولهذا بقاء عجب الذنب موجود في كل الأشخاص يثبت أن هذه من مركبات الجسد الذي لا تفنى. فلا يصعب عليك أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، وكذلك أجساد الصالحين عند البعض وهو المختار عند جماهير سلفنا الصالح. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. هذا دليل على أن الأرواح تكون في الجنة منعمة مساوية لما كان النص قبل الماضي من أن الروح تكون في الجنة أو تكون في النار، فإذا ذكر الأفضل فيدخل فيه المفضول بالتبع، إذا ذكر الأفضل فيدخل فيه المفضول بالتبع. الحديث ورد: من صلى وراء إمام فبكي ببكاء الإمام استغفرت الملائكة لكل من هو مأموم. على هذا يقولنا أن هذا الرجل الذي بكى واحد، لكن هذا هو الأفضل، فاستغفرت الملائكة لكل من كان بجواره، كل من كان مأموم لهذا الإمام دخل مفضولا تحت هذا الأفضل الوارد في النص. فعندما تذكر الجنة نرى أن الناحية الأخرى بالقابل كده أن هناك أرواح تكون في النار كما أن هذه أرواح منعمة في الجنة، فهذا الدليل أو هذا النص يثبت على أن الأرواح إما تنعم وإما تعذب. أخذ بعض الأفكار الضالة وهي فرقة تسمى بفرقة التناسخ، أن طالما أن الروح تحل في الطير إذن روح إنسان يحل في إنسان، فقالوا بقضية التناسخ التي خرجوا منها من التناسخ إلى الحلول والاتحاد. لما تكلمنا عن حلول الاتحاد قلنا أن لها أصل، لها أصل قضية التناسخ، وهذه عبادة فرعونية قديمة للأسف تقلدها بعض المتمسلمين اليوم، يظنون أن الله يتناسخ في البشر عاما بعد عام، فينزل في فلان هذا العام وينزل في آخر في عام آخر. هذه الديانة موجودة إلى الآن، وكنيستها في كاليفورنيا في أمريكا، وأصحابها أو أفرادها قلة، هذه الفرقة أصحابها قلة يجلسون كل عام ويتفقون من إلههم في هذا العام، ويأتون وينصبون الإله في إحدى المعابد الموجودة في جنوب مصر أو في صعيد مصر إلى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. هذا يسمى دين التناسخ. العرب أو المتمسلمين منهم يأخذون هذا النص دليلا على صحة معتقدهم على أن الروح توجد في الطير فتتناسخ فيه، فبذلك يجوز أن يتناسخ صاحب أي روح في صاحب أي جسد آخر فيحل فيه إما حلولا كليا أو جزئيا كما حكينا من قبل. نقول نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أن الروح تحمل أو تحمل الطير الروح ولا تتناسخ فيه أو لا تحل فيه أو لا تكون بدلا عن صاحب الجسد الأصلي، ولكن تحملها تتطاير بها في الجنان إن كانت منعمة وتقذف بها في النار إن كانت معذبة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هذا الحديث قد يظن من أول وهلة من قراءته أن في تعارض مع عدم تمني الموت، لقاء الله عز وجل يختلف عن الموت، الموت أول درجات الآخرة، الموت أول درجات الآخرة. فإن كنت صالحا نسأل الله أن تكون كذلك جميعا بإذن الله تبارك وتعالى، فموتك لا يؤدي بك إلى لقاء الله عز وجل إلا في الجنة بعد أن تدخل. قال تعالى: لهم الحسنى وزيادة. فالزيادة عند أهل السنة والجماعة هي النظر إلى وجه رب العزة عز وجل، سيخرج عليهم يوم القيامة كما قال في ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. على هذه نقول أن الإنسان من موته إلى لقاء ربه فترة حتى وإن كان صالحا. ففرق أهل السنة والجماعة بين الموت وبين لقاء الله عز وجل، فيبدأ هذا اللقاء بالموت، لكن سكرات الموت التي تكلم عليها النبي فيما قبل تبين أن لا بد لكل إنسان جبلة أن يكره هذه الفعلة، إلا أن هناك من الأوقات التي يستحب للإنسان أن يتمنى فيها الموت، وقد يتعارض هذا مع ما هو مشهور عند الناس، وسنعلم ذلك كما قال مالك رحمة الله تعالى عليه في غير موضع: سيأتي زمان على أمتي يمر فيه الإنسان على قبر أخيه ويقول يا ليتني كنت مكاني. والحديث أورده غير مالك كثير من أهل السنن عن أبي هريرة عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سيأتي عليك زمان تتمنى فيه الموت، يمر أحدكم على قبر أخيه، أي من أحد وأولى عند البعض على أهل العلم ولكن عام في كل الناس، يا ليتني كنت مكاني. ففرق أهل العلم مع تمني الموت لضر يصاب به الإنسان، ومع تمني الموت حبا في لقاء الله عز وجل. فمن تمنى الموت للقاء ربنا جل في علاه هذا يدخل في الجواز، ومن تمنى الموت لضر حل به من مرض أو فقر أو كذا أو أي بلية كانت يدخل في كراهية تمني الموت، لأنه لا يعلم ما في القدر من خير أو من شر أصابه الله عز وجل به أو سينزله عليه، فهذا أمر يكون في قدر الله وقضائه. ثم جاء بنص آخر وقال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم أدروه نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. هذا النص الذي أورده هنا مالك ليبين أن إذا لقي الإنسان ربه بحسن ظن معين في كتاب الله وسنة رسوله أو في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان له كل الحسن مهما بلغ، ومع ذلك نرى البعض نحى بهذا النص منحى آخر وأخذوا يتكلم في كفر أو شرك هذا الرجل. كيف شك في قدرة الله عز وجل والله يغفر له؟ رغم أننا لو سألنا بطريقة أخرى لأن الحديث ليس مناط الاستدلال في هذه الجزئية، أنا عشت تقريبا أكثر من 40 بحثا في الأسواق موجودين في قضية العذر بالجهل، قد تسمع عنها كثير من الناس، يأخذون هذا النص على أنه أصل في هذه القضية، إلا أن هذا النص لا وجه للاستدلال في هذه الجزئية. فمن نظر للنص بهذه القضية نسي ذنون لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ونادى في الظلمات بعد أن قضى الله عز وجل عليه المغفرة والتوبة وكان ذنون. هل شك ذنون في مقدرة الله سبحانه وتعالى؟ فالقضية لو تكلمنا في هذا الرجل يبقى الكلام الذي ينصب على هذا الرجل ينصب على من؟ على ذنون المصري. ولهذا نقول هذا الدليل لا محل له من الاستدلال الذي ذهب عليه البعض. ولكن السؤال هنا: هل من أنكر أو أول أو عطل صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، يكفر أم لا يكفر؟ أجمع أهل العلم على أن من فقد صفة من صفة الله عز وجل بتعطيل أو بتأويل أو بكذا أو كذا لا يكفر إجماعا، لا يكفر إجماعا، وهذا كلام في الصفات، هذا بشرط إقرار وجود الذات، هذا بشرط إقرار وجود الذات. فما كان من هذا الرجل شكا في قدرة الله عز وجل أو أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى إلا مع وجود الذات نفسها، فكان إنكار الصفة مع وجود الذات حمل هذا الرجل إلى المغفرة فغفر الله له، لأنه أقر بالأصل وتكلم على فرع، فالأصل هو الذات والفرع هو الصفات. ولهذا نقول إن الكلام في صفات الله وفي أسمائه كل اسم يقر به إنسان كأنه أقر بكل أسمائه وصفاته، وكل صفة يقر بها إنسان كأنه أقر بكل صفات الله عز وجل، فالأسماء والصفات متضامنة لبعضها البعض فلا ينفك عن اسم عن الآخر. فإذا قلت لفظ الجلالة الله فيعني أن الله هو القادر، الله هو العالم، الله هو كذا، الله هو كذا، الله هو كذا، أي اسم من أسمائه، وكذلك الصفات. فلا محل للاستشهاد بهذه القضية في هذه الجزئية، ولهذا نقول الاستدلال على كفر أو عدم كفر هذا الرجل ينظر بنا أو يحال بنا إلى قضية ذنون في قضية أنه شك أيضا في قضاء الله أو في قدرة الله عز وجل، فالله تاب عليه كما تاب على ذنون أيضا، والأحاديث والآيات أكثر من أن تحصى في هذه الجزئية. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث وقف على مسألتين: مسألة الفطرة ومسألة الميت صغير. ما حكم الفطرة وما حكم صغار الأموات؟ الفطرة على ستة أقوال عند أهل العلم اعتقادا، الفطرة على ستة مذاهب عند أهل العلم من علوم العقيدة، عند علماء العقيدة. أرجحها أن الفطرة هي الإسلام، أن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو هريرة: لا إله إلا الله، أي الإسلام. ولهذا في لفظ كل هنا وكل مولود ولد سواء ذكر أو أنثى أو مخنث يولد على هذه الفطرة. وهذا الذي لجأ الناس كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين إلى الاختلاف على الإنسان الذي مات قبل أن يبلغ. عندي في الشرع في الفقه أقسام لسن المولود: جنين، رضيع، صبي، صبي مميز، صبي مدرب، مكلف، لغاية من ثم ميت. كل سن من هذه السنون لها أحكام شرعية متعلقة بها. إن مات الإنسان من لحظة الولادة إلى ما قبل البلوغ هل يعامل معاملة إنسان مات ما بعد البلوغ ولم يطالب بهذا الدين إلا بعد أن يدخل في سن البلوغ؟ قبل سن البلوغ ما حكمه؟ هذه إشارة إلى ترجيح مذهب أن الفطرة هي الإسلام، وكأن الفقهاء يريدوا أن يقولوا في تفسير هذا النص أن الأصل المستقام عليه أن الإنسان يولد على هذه الفطرة حتى يدخل في دار التكليف فيختار كذا أو كذا، أو يتهود على يهودية أبواه، أو يتنصر على نصرانية أبواه، أو في رواية مسلم يتمجس على مجوسية أبواه، أيا كانت ديانة أبواه يلحق الصغير بهما. فاختلف أهل العلم في موت الصغير، هل هو في الجنة على رأس؟ هل هو يلحق بأبويه في الآخرة كما يلحق بأبويه في الدنيا على رأس؟ أم يختار ويخير يوم القيامة يمتحن على فرق علم الله عز وجل؟ فإن اختار الجنة كان واعيا فهو إلى النار، وإن اختار النار كان غير واع فهو إلى الجنة على رأس. ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، باب طبقات المكلفين، 14 رأيا في هذه المسألة. حاصلها أنه كلما مات دون سن التمييز فهو في الجنة اتفاقا، سواء كان ابن مسلم أو ابن غير مسلم مشرك، وإذا جاء إلى سن التمييز فهو يلحق بأبواه. فعلى حسب ما كان، إن كان متعود كأبيه إلى المساجد وكذا 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 فهو مع أبيه، وإن كان متعود مع أبيه إلى كذا وكذا وكذا فهو أيضا مع أبيه. وعلى هذا جاء الله أعلم بما كانوا عاملين، أي حكم الله عز وجل سيكون ساقطا على سبق علم الله عز وجل بعمل هؤلاء الأطفال إذا ماتوا قبل سن البلوغ. إذا ماتوا قبل سن البلوغ. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونختم الكتاب في المرة السابقة في المرة التالية بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا سمي النباش بالاختفاء؟ احنا هنجاوب عشان من ضمن لماذا سمي النباش بالاختفاء؟ هذا اسم الاختفاء ما دل على فعلته حكما فقط ليس إلا، لكن اسمه نباش لفعلته لأصل صنعته. هل كسر عظم الميت خطأ بدون قصد عمد يقتضي منه أيضا؟ لا طبعا، كسر العظم خطأ لا يقتضي، لعلك تشير إلى الكفارة، لأن الأصل في القتل الخطأ الدية، الأصل في القتل الخطأ الدية، لكن في الميت لا تدفع له الدية، هما تكلموا على القصاص فقط، لأن كسر الميت لا صلاح له وكسر الحي له صلاح. قالوا للعلة هذه تختلف الدية من هذا إلى ذلك. المعنى قوله ذنون في قوله تعالى أن لن نقدر عليه معناه لا نضيق عليه في بطن الحوت، لا شك في قدرة الله، هذا تأويل، هذا تأويل من التأويلات. لكن التأويل الصحيح الذي اختاره الطبري وابن كثير وغيرهما أنه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى بدليل أنه تاب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ظلم نفسه بما شك فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.